بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا، أما بعد. كنا أخذنا في الدرس الماضي مسائل من هذه المسائل فيما يتعلق بالرهن، هل يجوز أن يجعل الرهن عند إنسان عدل غير الراهن ولا المرتهن؟ ذلك جائز، فهل لهم الراهن والمرتهن تغيير هذا الرهن من يد العدل ونقله عنه؟ إذا كان على حاله لم تتغير عدالته وأمانته ولم يحدث بينه وبين أحدهما عداوة، فهذا لا يستطيعون تغيير الرهن من يده. فإن تغير، أما إن تغير ولو لم يتفق، لكن الصورة الأولى أنه إن لم يتغير لا يملك أحدهما أخذ الرهن ونقله، لكن إذا اتفق فيجوز ولو لم يتغير. فإذا تغيرت عدالته، ظهر منه الفسق أو عدم الأمانة أو عداوة مع أحدهما، يعني يجوز لهما لأحدهما أن يطالب بنقل ذلك الرهن. فإن اتفقوا على إنسان آخر، وإلا فيسند إلى القاضي، ينظر إنسانا عدلا يأخذ ذلك الرهن. مثله المرتهن، إذا كان الرهن في يده هل يملك الراهن تحويله من يده؟ إذا كان على حال لم يتغير فلا يملك، وإذا تغير فله ماذا؟ حق المطالبة بذلك. ومثله أخذنا لو مات العدل أو مات المرتهن الذي في يده الرهن، قريب من هذا التفصيل كما سبق. ثم أخذنا الشروط في الرهن، إلى كم قسم تنقسم؟ يا أحمد، شروط صحيحة وشروط فاسدة. الشروط الصحيحة كبعض ما سبق، أن يشترط أن يكون الرهن بيدي عدل أو نحو ذلك. والشروط الفاسدة ما ضابطها؟ هي كل شرط ينافي مقتضى عقد الرهن، كل شرط ينافي مقتضى عقد الرهن كما سبق التمثيل به. نواصل نقرأ كلام الإمام الشوكاني رحمه الله. قال الإمام الشوكاني رحمه الله: كتاب الوديعة والعارية. يجب على الوديع، الوديع أي الذي توضع عنده الوديعة، يجب على الوديع والمستعير تأدية الأمانة إلى من ائتمنه، ولا يخن من خانه، ولا ضمان عليه إذا تلف بدون جناية وخيانة، ولا ضمان عليه إذا تلف بدون جنايته وخيانته، ولا يجوز منع الماعون كالدلو والقدر وإطراق الفحل وحلب المواشي لمن يحتاج إلى ذلك، والحمل عليها في سبيل الله. قال رحمه الله: أقول أما كونه يجب على كل واحد منهما تأدية الأمانة، كل واحد منهما أي الوديع والمستعير، وديع الذي أودع عنده الشيء، والمستعير من استعار من إنسان شيئا، فلقول الله تعالى: إن الله يأمركم أن تؤدوا الأمانات إلى أهلها، ولقوله صلى الله عليه وسلم: أد الأمانة إلى من ائتمنك ولا تخن من خانك، أخرجه أبو داود والترمذي وحسنه والحاكم وصححه. من حديث أبي هريرة وفي إسناده طلق بن غنام عن شريك، هذا الحديث أخرجه أبو داود والترمذي والحاكم من طريق طلق ابن غنام عن شريك وقيس، عن شريك وقيس عن أبي حصين عن أبي صالح عن أبي هريرة رضي الله عنه. شريك هو ابن عبد الله النخعي القاضي، فيه ضعف لسوء حفظه. وقيس هو ابن الربيع أيضا ضعيف، وبقية الرجال ثقات. ممكن أن رواية شريك تقوي رواية قيس بن الربيع، إلا أن الحديث أنكره الأئمة، يعني لو لم يكن كلام الأئمة في إنكاره فممكن التقوية، لكن في العلل لابن أبي حاتم المسألة رقم 14 و100 و1000. قال أبو حاتم: طلق بن غنام روى حديثا منكرا عن شريك وقيس إلى آخره، فذكر هذا الحديث. روى حديثا منكرا عن شريك وقيس عن أبي حصين إلى آخره، وذكر الحديث. وأيضا سيأتي في آخره بيان من أنكر من الأئمة إنكار الحديث عموما. قال: وقد استشهده له الحاكم بحديث أبي التياح عن أنس، وفي إسناده أيوب ابن سويد وهو مختلف فيه، وقد تفرد به كما قال الطبراني. سيأتي تخريج حديث أنس، لكن قوله في إسناد أيوب بن سويد هو مختلف فيه، أيوب بن سويد شديد الضعف، قال فيه النسائي متروك، وقال فيه ابن معين ليس بشيء يسرق الحديث. وهكذا ابن المبارك يقول ارمي به، وما رأيت فيه عن أحد أنه وثقه. غاية ما في ذكر ابن حبان في الثقات، ومع ذلك غمز بالتضعيف، قال وهو ضعيف، أو قال لا يحفظ يخطئ، قال يخطئ كثيرا ونحو ذلك، فليس مختلفا فيه خلافا معتبرا، بل هو شديد الضعف. قال: وأخرجه ابن الجوزي في العلل المتناهية من حديث أبي بن كعب، وفي إسناده من لا يعرف، وأخرجه أيضا الدارقطني عنه، يعني عن أبي بن كعب، حديث أبي بن كعب أخرجه الدارقطني وابن الجوزي في العلل من طريق إبراهيم ابن محمد العمري. قال: حدثنا أبو كريب قال: أخبرنا محمد ابن ميمون الزعفراني، محمد ابن ميمون الزعفراني قال: أخبرنا حميد الطويل عن يوسف ابن يعقوب عن رجل من قريش، عن أبي بن كعب، عن يوسف بن يعقوب عن رجل من قريش عن أبي بن كعب، وهذا إسناد فيه ضعفاء ومجاهيل. فإبراهيم بن محمد ومحمد ابن ميمون ضعيفان. إبراهيم بن محمد ومحمد بن ميمون ضعيفان. ويوسف ابن يعقوب مجهول. وكذلك شيخه في هذا الإسناد رجل من قريش مجهول، مع أنه وقع عند ابن الجوزي في العلال عن يوسف بن يعقوب رجل من أهل الشام، هكذا عن يوسف ابن يعقوب رجل من أهل الشام، من أهل رجل من قريش، يعني جعله هو نفس يوسف بن يعقوب، عن يوسف بن يعقوب رجل من قريش، والصحيح عن يوسف بن يعقوب عن رجل من قريش، ويدل على ذلك أنه وقع صريحا كذلك في مسند أحمد، لكن حصل خطأ في اسم الصحابي كما سيأتي. قال: وأخرجه البيهقي والطبراني عن أبي أمامة بسند ضعيف. علقه البيهقي وأخرجه موصولا الطبراني من طريق إسحاق ابن أسيد عن أبي حفص الدمشقي عن مكحول عن أبي أمامة، من طريق إسحاق بن أسيد عن أبي حفص الدمشقي عن مكحول عن أبي أمامة، وإسناده ضعيف. إسحاق بن أسيد ضعيف، وأبو حفص الدمشقي مجهول، ومكحول لم يسمع من أبي أمامة. قال: وأخرجه الدارقطني والطبراني والبيهقي وأبو نعيم من حديث أنس، حديث أنس من طريق أيوب ابن سويد عن ابن شوذب عن أبي التياح عن أنس، أيوب بن سويد عن ابن شوذب عن أبي التياح عن أنس، وأيوب بن سويد شديد الضعف. وأيضا هذا الحديث قد أنكر، لأنه قد رواه عن ابن شوذب غير أيوب بن سويد، كما وقع عند بعض هؤلاء المخرجين، ولكن الحديث منكر، مرده إلى حديث أبي هريرة السابق، نبه عليه ابن عدي في الكامل، كان مما قال. قال: وهذا الحديث بهذا الإسناد يرويه عن ابن شوذب غير أيوب ابن سويد، وهو منكر بهذا الإسناد، وهو منكر بهذا الإسناد، وإنما يروى هذا المتن عن أبي حصين عن أبي صالح عن أبي هريرة، فهو منكر بالإسناد عن أنس. قال: وأخرجه أحمد وأبو داود والبيهقي عن رجل من الصحابة وفي إسناده مجهول غير الصحابي. أخرجه أحمد وأبو داود والبيهقي من طريق حميد الطويل عن رجل من أهل مكة يقال له يوسف، وفي الإسناد السابق الذي سوى عن أبي بن كعب عن رجل من أهل مكة يقال له يوسف عن رجل من قريش، عن رجل من قريش قال: حدثني أبي، فذكره. هذا رجل من أهل مكة ورجل من قريش مجهولان، وهذا الصحيح فيه أنه حديث أبي بن كعب، فإنه هو الذي من طريق حميد الطويل عن يوسف بن يعقوب عن رجل من قريش، مع أن الإمام أحمد ذكره في المسند تحت فصل حديث رجل من الصحابة مبهم، اعتمادا على قول هذا رجل من قريش حدثني أبي، والصحيح أنه حديث أبي بن كعب الذي سبق. فهل يصلح هذا المتن من هذه الطرق؟ أدي الأمانة إلى من ائتمنك ولا تخن من خانك. ها هل يصلح؟ ها لا يصلح. هل في من يخالف؟ نعم، طرق كلها شديدة الضعف، ما بين منكر ومسلسل بالضعفاء والمجاهيل، فلا يصلح. ولذا قال الشافعي في كتاب الأم، قال: ليس هذا بثابت عند أهل الحديث، ليس هذا بثابت عند أهل الحديث. وقال الإمام أحمد كما في البدر المنير وفي التلخيص الحبير، قال: حديث باطل لا أعرفه عن النبي صلى الله عليه وسلم من وجه صحيح. حديث باطل لا أعرفه عن النبي صلى الله عليه وسلم من وجه صحيح. وهكذا قال ابن الجوزي في العلل بعد أن ذكره عن جماعة من الصحابة، ذكر عن أبي هريرة وأنس وأبي بن كعب، قال: وهذا الحديث من جميع طرقه لا يصح. فالحديث شديد الضعف. هذا الباب أو هذا الكتاب ذكر فيه الشوكاني رحمه الله بابين أو مسألتين، باب الوديعة وباب العارية. ونبدأ بباب العارية وما فيه من مسائل سيذكرها الشوكاني وما يلحق بها، ثم نأخذ باب الوديعة، لما سبق أن باب العارية أقرب مسائله إلى مسائل الرهن، فنبدأ به. أما معنى العارية، ما معنى هذا الباب باب العارية؟ وهو بتشديد الياء، عارية، مشتق في اللغة من عار الشيء إذا ذهب وجاء، عار الشيء أي ذهب وجاء، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم في المنافق: كالشاه العائرة. وهو هذا معناه قريب من العائرة بين غنمين، تذهب وتأتي إلى هذه وإلى هذه، عائرة بين غنمين. فسمي هذا الباب العارية اشتقاقا من قول عار الشيء أي ذهب وجاء، فمعنى أن هذه العارية عرتها إنسان أعطيتها إياه ثم ردها إليك. وقيل مشتق من العري، العري وهو التجرد، أي أن هذه العارية تبذل مجردة عن العوض، ليس فيها عوض، فمن هذا سميت عارية، إما من قولهم عار الشيء ذهب وجاء معنى أنها تذهب وتأتي، وإما من قولهم هذا الشيء عاري أي مجرد لأنها مجردة عن العوض. ومعنى العارية في الشرع وفي كلام الفقهاء هو إباحة الانتفاع بعين من أعيان المال، فإذا استوفى تلك المنفعة ردها إلى مالكها. إباحة الانتفاع بعين من أعيان المال، ومتى استوفيت تلك المنفعة ردها على مالكها. فإذن العارية شيء لا يملك، يعيره الشيء ينتفع به، فإذا انتفع به رد إلى صاحبه. والعارية مشروعة ومستحبة، ودل على شرعيتها الكتاب والسنة والإجماع. أما دليل استحبابها من القرآن فقول الله تعالى: في ذم طائفة من الناس ويمنعون الماعون، يمنعون الماعون. صح عن ابن عباس وابن مسعود تفسير الماعون بالعواري، وجاء عند أبي داود عن ابن مسعود أيضا في تفسير الآية قال كنا نعد الماعون على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم عارية الدلو والقدر، كنا نعد الماعون على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم عارية الدلو والقدر. وصح عنه أيضا عند ابن جرير وابن أبي شيبة وغيرهم عن ابن مسعود أنه فسر الماعون بالعارية، وفي بعضها قال هو ما يتعاوره الناس بينهم، ما يتعاوره الناس بينهم الفأس والقدر والدلو. وجاء عنه في رواية قال والميزان. فهذا الدليل من القرآن على شرعية العارية، أن الله تعالى ذم من يمنع ذلك، فدل على أن هذا الشيء مشروع ومرغب فيه. ذكر الله تعالى في صفات المكذبين بالدين قال ويمنعون الماعون، ماعون هو العارية، ما يعار، الكأس الذي يشرب فيه، الدلو، الحبل، الفأس، الميزان، القدر. وأما الدليل من السنة فأحاديث، من هذه الأحاديث ما في سنن أبي داود أن النبي صلى الله عليه وسلم استعار من صفوان بن أمية دروعا يوم حنين، فقال صفوان أغصبا يا محمد أم عارية؟ قال بل عارية مضمونة. وأجمع المسلمون على جواز العارية بل على استحبابها، لأنه إذا جازت هبة الأعيان يجوز هبة العين فيجوز هبة المنافع، فالعارية هي هبة المنافع، فإذا جازت هبة العين أصلا فهبة المنافع مع رد العين أظهر في الجواز، فإذن هو مشروع. بقي شرعيتها هل على سبيل الوجوب أو الاستحباب؟ عامة العلماء أن ذلك مستحب وليس بواجب. قالوا ودليل الاستحباب، يعني الأحاديث التي سبقت الآية قوله ويمنعنا عن ذم الله تعالى من يمنع ذلك، قالوا هذا على سبيل الاستحباب للوجوب، واستدلوا بحديث طلحة بن عبيد الله في قصة الأعرابي حين أمره النبي صلى الله عليه وسلم بالزكاة قال هل علي غيرها؟ قال لا إلا أن تتطوع. وذهب الظاهرية إلى أنها واجبة، واختار هذا القول لشيخ الإسلام رحمه الله بقيود، من هذه القيود أن يكون المستعير محتاجا إلى تلك العارية، أن يكون المستعير محتاجا إليها، وأن يكون المعير مستغنيا عنها، وأيضا يأمن المعير على عاريته عند ذلك المستعير، بهذه الثلاث القيود، أن يكون المستعير محتاجا لذلك الشيء الذي استعاره، وأن يكون المعير مستغنيا عنه ليست حاجته متعلقة به، وأن يأمن على ذلك الشيء، المعير يأمن على ذلك الشيء عند المستعير بمعنى لا يخشى عليه التلف. قالوا لأن الله تعالى ذم من يمنع الماعون، وهذا الذم لا يكون إلا على ترك شيء واجب، وقرنه بصفات كلها محرمة، سهو عن الصلاة والمراءة ويل للمصلين الذين هم عن صلاتهم ساهون الذين هم يراءون ويمنعون الماعون. فكانت الأفعال المذكورة كلها محرمة. قالوا فهذا يقتضي أن منع العارية لا يجوز بل يجب بذلها في هذه الحال الذي ذكر. وهذا قول قريب بالشروط التي جاءت، وما عداها فليس بواجب. كان يستعير الإنسان شيئا هو ليس بحاجته فيشرع للمعير أن يعيره ولا يجب عليه، أو يستعيره شيئا وهو يحتاجه هو في حاجته فلا يأثم على منع لأنه في حاجته، أو إنسان مفرط مضيع جاء يستعير من إنسان شيئا ويخشى عليه أن يضيع من عادته التفريط والتضييع في هذا الأمر فمنع فلا يأثم. فإذن الأصل فيها أنها مستحبة، الأصل أن الاستعارة أن العارية مستحبة، لمن استعار منك شيئا يستحب ويشرع أن تعيره، وقد تجب إذا جمعت الثلاث الشروط التي سبقت. وقد اختار وجوبة في هذه الصورة شيخ الإسلام رحمه الله، وله تتم ما ستأتي إن شاء الله هذه المسائل بعد. أخوني يقول القيد الذي ذكره شيخ الإسلام أن يكون المعير مستغنيا عن هل في الحال أو المآل، أي في حال استعارته وممكن يستعيره لوقت يسير ويرده فما يحتاج إليه إلا وقد رده، فيكون مستغنيا عنه في الحال. أخوني يقول إذا كان الرهن يحتاج إلى مؤنة وضع عند رجل عدل فعلى من تكون النفقة؟ تكون النفقة على الراهن، وهذا هو الأصل أن النفقة على الراهن إلا إذا انتفع به المرتهن فلا بأس. أخ يقول ما صحة هذا الذكر الله أكبر كبيرا عدد الشفع والوتر وعدد كلمات الله التامات الطيبات المباركات وعمن جاء؟ هذا الصحيح عن ابن عمر موقوفا أخرج ابن أبي شيبة أنه كان يقول من قال دبر كل صلاة مكتوبة الله أكبر كبيرا عدد الشفع والوتر وكلمات الله التامات الطيبات المباركات ثلاثا، ولا إله إلا الله عدد الشفع والوتر وكلمات الله التامات الطيبات المباركات ثلاثا، كانت له في قبره نورا وعلى الصراط نورا وعلى الجسر نورا. أخرج ابن أبي شيبة بإسناد صحيح. وقد ذكر ابن رجب في فتح الباري ذكره من طريق أخرى مرفوعا إلى النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا حتى إذا صح المرفوع فذاك، وإن لم يصح فهذا الموقوف له حكم الرفع لأنه أمر غيبي. وأخني يقول هل يجوز تسمية البنت فاتن فاتن ومثله فتنة؟ هذا النبي صلى الله عليه وسلم كان يستعيذ بالله من الفتنة ومن الفتن، والاستعاذة بالله من الفتنة مأمور به، أمر النبي صلى الله عليه وسلم بالاستعاذة بالله من الفتنة ومن الفتن، فهذه الأسماء لا تجوز أن يسمي الإنسان فاتن أو فتنة لما فيها من مخالفة أمر النبي صلى الله عليه وسلم بالاستعاذة من ذلك. ونعوذ بالله ما وجد الإنسان إلا هذا الاسم فتنة أو فاتن. وأخ يقول هل يجوز للإمام في صلاة الجمعة أن يقرأ آيات تناسب الموضوع الذي خطب فيه؟ تحري ذلك ليس من السنة، بل صرح أهل العلم أن تحري ذلك من البدع، أن يتحرى أن يقرأ في صلاة الجمعة آيات موافقة لخطبته. فالسنة في صلاة الجمعة يقرأ كما قرأ النبي صلى الله عليه وسلم، يقرأ بسبح والغاشية، أو يقرأ بسورة الجمعة والمنافقون. وأما تحري أن كلما خطب على موضوع قرأ الآيات التي في ذاك الموضوع فهذا ليس من السنة بل هو من البدعة. أخوني يقول هناك ساحر وهو تحت الضغط الأمني، هل يجوز أن يذهب الإنسان إليه ليخرج السحر الذي عمله له؟ إذا اعترف مثلا أنه عمل السحر لفلان وأمره مثلا الجهات الأمنية أن يخرجه، أو ذهب هذا الذي بلغه أنه عمل له سحرا ذهب إلى هذه الجهة الأمنية وطلب منهم أن يلزموا بإخراجه، فهذا جائز، ليس من الذهاب إلى الساحر. عائشة رضي الله عنها سحرتها جارية، فلما عملت بها دعتها وتكلمت معها وأرسلت من يسأل وقالت لماذا فعلت ذلك؟ قالت أردت أن أتعجل العتق، فأمرت أن تباع من شر العرب ملكة، كما كانت تريد تميت عائشة تعجل العتق، أمرت أن تباع من الأعراب الذين هم أسوأ الناس ملكة. فإذا كان كذلك فهذا ليس من الذهاب إلى السحرة الذي فيه أن من ذهب إليهم كافر، لأنه لا يذهب مصدقا له ولا يذهب معتقدا أنه يعلم شيئا من الغيب، لكن بلغه أن هذا الساحر تحت يعني ضغط أمني، اعترف أنه سحر فلان وفلان وفلان، فذهب إليه أو ذهب إليهم وطلب أن يطلبوا من أن يزيل هذا السحر الذي وضعه، فهذا ليس من الذهاب إلى السحر الذي هو منهي عنه كفر. والسحرة كثر ويعترفون بسحر أناس كثير، هذا في بيته وهذا في دكانه وهذا في محله، وكثير منهم من النساء، وقد أمسكوا في هذه الأيام عدة سحرة، صار السحر والعياذ بالله منشورا على الشبكات، صارت هناك قنوات تعلم السحر، ففساد وضرر. فواجب على الدعاة والمصلحين أن يجتهدوا في نشر العقيدة، في نشر العلم، فإن هذه الأشياء إنما تنتشر في حال الضعف، ضعف العقيدة، ضعف العلم. هل رأيت إنسان يتعلم عقيدة صحيحة ثم يلجأ إلى السحرة؟ لا يمكن أبدا أن يكون ذلك، إنما يفعل ذلك من ضعفت عقيدته وضعف العلم عنده. فإذا نشر العلم تذهب هذه الأمور. أخوني يقول هل إذا غسلت الجنازة أتوضأ بعد تغسيلها؟ جاء في ذلك حديث ضعيف، من حمل الجنازة فليتوضأ ومن غسلها فليغتسل، لكن جاء عن بعض الصحابة أنهم كانوا يستحبون لمن غسل الجنازة أن يتوضأ، وهذا قول جيد، لأن الذي يغسل الجنازة يعني لا يأمن أن يتناثر عليه مثلا شيء من النجاسة أثناء تغسيله ونحو ذلك، فيتوضأ حتى يزيل ذلك لو حصل له، وقد استحب ذلك جماعة من الصحابة موقوفا عليهم أنه يستحب لمن غسل جنازة أن يغتسل أن يتوضأ، لمن غسل جنازة أن يتوضأ. أما الحديث الذي فيه أمر بالاغتسال فهو ضعيف. أخني يقول هل هذا البيت صحيح؟ هيهات أن يأتي الزمان بمثله، إن الزمان بمثله لبخيل. لا ليس بصحيح، ليس بصحيح من جهات، أولا نسبة الأفعال إلى الزمان، وليس الزمان هو الذي يأتي بفلان وفلان، بل الله سبحانه الذي يأتي به. ثانيا، فيه مبالغة واستبعاد لشيء قد لا يكون بعيدا، ربما يأتي بعد زمن وبعد فترة من هو أحسن من هذا الممدوح، يعني إذا كان من سائر الناس، فليس بصحيح هذا البيت. وأخ يقول: هل لعق الأصابع يكون بعد كل لقمة أو بعد الانتهاء من الأكل؟ جاء في الحديث كان النبي صلى الله عليه وسلم يأكل بثلاث أصابع فإذا فرغ لعقها، فالسنة بعد الفراغ من الطعام. أما بعد كل لقمة فهذا ليس من السنة، وأيضا قد يؤذي الآكلين معه، لا سيما إذا كان يأكل عصيد، يأكل ثم يلعق أصابعه ويردها في المرق، قد يؤذي من يأكل معه. فالسنة أنك تلعق الأصابع بعد آخر لقمة تأكلها، إذا انتهيت من الطعام تلعق أصابعك. أما لعق الأصابع بعد كل لقمة كما جرت على عادة الناس فهذا ليس من السنة، وأيضا فيه أذية، فيه أذية لمن يآكله. والإنسان إذا آكل أناسا يراعي من حوله. نكتفي بهذا. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، استغفرك واتوب إليك.